حياكم الله، ضيفي في هذا البودكاست هو الشيخ ناصر بن حميد الحميد حفظه الله، المختص بالدراسات القرآنية، شغوف بالقراءة ومتألق في الإلقاء، مهتم بدلالة الناس إلى ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وتعظيم سلفهم رضوان الله عليهم. تحدثنا وإياه عن رجل قال عنه الأكابر: لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه. تحدثنا عن عالم جمع العلوم بين عينيه، توشح عباءة الفقه فملأها، ولبس عمامة الحديث فكان حريا بها، واعتلى المنابر فأشعلها، وتصدر المجالس فكان موردها. كان للخير مانح وللعلم شارح، ومع الخصوم متسامح، وللعامة والخاصة ناصح. إنه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس، ابن العلماء الأكابر وسليل الأماجد، ابن الشيوخ وشيخ الشيوخ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تحدثنا عن عائلته ونشأته وعن تألقه وتميزه، تناولنا أحاديث الأقران عنه وتأملنا في بعض مواقفه واستعرضنا بعض مناقبه، كيف كان مع فضول الأعمال، وكيف كانت علاقته مع مجتمعه ومع طلابه ومع ربه، كيف كان يشتري مودة الناس، كيف هو مع مخالفيه، كيف تفنن في العلوم، وكيف تألق في عدة فنون. كانت رحلة ماتعة ومختلفة تألق فيها الشيخ ناصر الحميد كعادته، ورسم بقلم السرد لوحة فنية فائقة الجمال والاتساق، لا تحتمل أن أضيف إليها ألوانا بأقلام مداخلاتي، فآثرت أن أعلقها على جدار الصمت ليستمتع بالمشهد مثلكم. فحياكم الله، والطريق مهما طال يبدأ بخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أسعد مني أحد يا أبو عبد الله اليوم.
الله يرفع قدرك، أنا اللي سعيد، وأنا اللي والله أني أشعر أني في سعادة غامرة
اليوم. يعني جبل يتكلم عن سلسلة جبال.
الله إن شاء الله. إن شاء الله، نسأل الله الإعانة والتوفيق.
الحديث عن شيخ الإسلام. لماذا شيخ الإسلام؟ نفرد له حلقة أو بودكاست كامل. ما الذي يميزه؟ من الذي يضاهيه؟ هل نحن في حاجة إلى نمذجة علماء وبالتالي نصدر ابن تيمية أحد النماذج الذي يمكن أن يكون مرآة لغيره؟ حدثنا يا أبو عبد.
أول شيء تصدير ابن تيمية بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تصدير ابن تيمية على أنه شخصية عالم، تصور أنه هذا قصور. ابن تيمية تقدر تصدر أنه عالم، تقدر تصدر أنه إنسان اجتماعي ناجح، تستطيع أن تصدره أنه إنسان منصهر في الدواخل الإنسانية، بمعنى أنه موجود في المجتمع بشكل مكثف جدا. تستطيع أن تصدره بأنه إنسان عبارة عن قبة ملئت عفوا وصفحا وأخلاقا وسلوكا. تستطيع أنك تصدره أن إنسان بلغ من الجدية مع النفس والحزم والعزم عليها ما لو وزعته على الكرة الأرضية لبقي منه شيء ما وجدت أحدا يأخذه. ابن تيمية أنت أمام مائدة فيها ألوان من الأطعمة، كلما وضعت يدك على طعام وجدته أنه أشهى من سابقه. يعني تصدير ابن تيمية على أنه نموذج، هو نموذج أحد الأشياخ الذين كانوا عبر المرحلة الإسلامية وكان يصنف على أنه أحد علماء الإسلام، لا شك أن هذا جزء من الحقيقة لكن ليس هو كل الحقيقة. ابن تيمية شخصية، ما تزعل علي ولا المشاهد الكريم، تعرف الرتبة التي بعدها رتبة الأنبياء المرسلين التي هي مراحل الاصطفاء، خلاص تأتي مرحلة الاصطفاء الرباني. أذكر ابن أبي يعلى، والد ابن القاضي أبي يعلى الشيخ الحنبلي الكبير، يحب أبوه مرة، وكان يعبر عن والده وهذا من بره بأبيه في طبقات الحنابلة، يقول قال الوالد السعيد كذا. أي طبعا طبيعي، هو فقيه ووالده من رؤوس فقهاء مذهب الإمام أحمد، فهو يحب والده جدا. كان يقول أنه والدي كتبه ليس فيها من النقص إلا ما يخرجها من كمالات الأنبياء. يعني تعرف المرتبة التي تشعر أن الإنسان نثر كل أتعابه في هذا الجهد. ابن تيمية الله يرحمه وصل إلى درجة إذا نظرت إليه في باب مثلا في باب الحضور الاجتماعي، وجدت شخصية تشعر أنه ليس عنده إلا الناس، ما عنده شغل ولا علم ولا طلب ولا طلاب ولا تلامذة ولا مهام ولا فهوم وعلوم، تشعر أن هذا الإنسان كان شغله الشاغل كيف يرضي هؤلاء الناس. إذا رحت إلى باب الأسرة وجدت أن ابن تيمية يستلطف والدته بطريقة برسالة أن تستحي أن تكتبها لنفسك، شيء عجيب. يعني إذا جيت مثلا إلى جانب الأصدقاء، تشعر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن صاحبه هذا يساوي عنده عينه. إذا جيت إلى جانب العلاقات مثلا العلاقات أحيانا ما نسميها أحيانا العلاقات مع الكبار، وجدت أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده إجلال عجيب جدا، ترى أن هذا الإجلال لهؤلاء الكبار هو محض توفيق الله له، أن انكسرت نفسه مع أنه في قدر الله الكوني. ابن تيمية أنا من وجهة نظر قاصرة من أكثر خلق الله من يجوز عليه كونا أن يصيبه العجب، من أكثر خلق الله كونا، ولو تعالى ما لوم قدرا وليس شرعا. ابن تيمية جمع الله له ما لو جمع لأحدنا ولو عشر معشاره لوصر صدره إلى عنان السماء، ومع ذلك تجد في غاية اللطف واللين والصفح والتسامح، وتجد أن فيه من انكسار ولين الجانب وخفض الجناح ما يجعلك تقف مندهشا أمام هذه الشخصية العجيبة جدا.
الشعر التي قد تخطف عين الحقيقة، الشعر التي بين التقديس والتقدير للعلماء الأجلاء، ومن بينهم مثلا يعني هذه المقدمة يعني المختالة في محبوبها في ابن تيمية مثلا، ودنا بس يعني نتحدث عن هذا الإطار ثم نجيب على سؤال لماذا ابن تيمية.
الحب لا يعني التقديس، الحب لا يعني التقديس،
وإنما
يعني أن تضع الإنسان في ميزانه الذي وضعه الله عز وجل فيه، ومكانه الذي ارتضاه الله عز وجل أن يسكنه. يعني أنا أحبك يا شيخ، والله أني أحبك،
الله يحبك،
ولو كنت سأنزلك في منزلتك التي يمليها علي الحب كان ما جعلتك تمشي إلا على يدي. إيه والله، لكن كون أني أحب شيء وكون أني أتكلم عن الحقيقة شيء ثاني. ابن تيمية مثلا لو جينا إحنا نتكلم ابن تيمية، حتى إن تلامذته يستدركون عليه ويبينون أنه من جنس بني آدم، حتى وإن كنا نحب ونجل ونعظم ونرى أنه يعادل أرواحنا التي نحملها بين أكتفنا، لكن الحقيقة أن ابن تيمية له مكان يجب أن لا يتجاوزه. لما جاء ابن كثير قال هو يعني شيخ الإسلام والعالم والإمام، بدأ يثني عليه بثناءات العلم، قال لكنه بشر يخطئ ويصيب، غير أن خطأه مقابل صوابه كنقطة في بحر اللجي. شفت الميزان، شوف يعني أنا، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الله يحب الكلام بعلم وعدل. حتى ابن تيمية نفسه أحيانا يعترف بأنه طبعه الله على البشرية. وشلون؟ لما جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا في بعض المسائل يقول وأنا كنت أقول بهذا القول ثم رجعت عنه، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. طيب ليش؟ أنا بشر، أنا حتى وإن كنت وهبني الله وفتح علي وأنعم علي بآلائه ونعمه، لكن يجب أن أكون في مكان الذي يجب أن أكون فيه. ولذلك ابن تيمية يقول قاعدة عجيبة جدا، يقول ما من إمام إلا وقد اضطرب في أصوله حتى يكون الدين كله لله، ما في واحد إلا يظهر الله عز وجل بشريته ونقصه وحاجته حتى يكون الدين لله جل وعلا، لأنه هو الذي سبحانه وبحمده هو المشرع، وهو الذي يعني أنزل علينا هذا الدين الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه. كون أني أحب ابن تيمية لا يعني بالضرورة أني أجعل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أجعل خطأه صوابا، لا، ابن تيمية رحمه الله تعالى مثل ما يقول ابن القيم قال وهذا قول شيخنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. إذا جاءت الموازنة بين الخلق وبين الحق، الخلق ينزلون والحق يرتفع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن تجعل الحق فوق الخلق، وإنما أن تجعل الخلق تحت الحق. لذلك ابن تيمية أصلاً، خلني جحنا نتكلم ابن تيمية، ابن تيمية أصلاً يقعد لهذه القاعدة من خلال تطبيقه العملي. شلون؟ يقول مثلاً أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، يعني أقوال العلماء مفتقرة لما يشهد لها، لا أنها هي تشهد للحق. وهذه قاعدة تثبت أنه مهما بلغ الإنسان أحياناً في إجلال العالم وحبه وتعظيمه وتكبيره والرفع من شأنه، يبقى أنه بشر يخطئ ويصيب ويحب وأيضا يوالى، لكن في المقابل لا يعني أن أرفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها.
وهو القائل ما زلت أجدد
إسلامي. الله
أكبر. لماذا ابن تيمية؟
ابن تيمية أول شيء إحنا شيخي إحنا بحاجة قدوات، ترى ليس اليوم، يعني بحاجة قدوات في كل وقت. إذا كانت الرسالة المحمدية التي يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما خلق الله أحدا أكرم منه، ما في أحد أكرم من رسول عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا، بل ابن تيمية يجلي لك القيمة المحمدية في السماء، يقول كل الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم إلا رسول الله ما ناداه الله باسمه قط، إنما يناديه الله بوصف الرسالة أو بوصف النبوة إلا إذا أخبر عن محمد رسول الله، لكن لا يناديه، لا يقول يا محمد كما قال يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا نوح. إذا كان محمد يقال له فبهداهم اقتده. العجيب أنه لما جاءت المرحلة التي تسمى مرحلة الجهر بالرسالة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم، جاءت نمذجة لقدوات في صورة الشعراء، ماذا صنعت هذه الرسالة بهؤلاء القدوات مع قومهم؟ طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. خلاص. طيب طيب لماذا جاء بهذه المقدمة؟ عشان تعرف أنه ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي كما قال له ورقة. فدائما إذا نمدجت القدوات يجعل الإنسان يعني الطريق بالنسبة له متاحا. ليش؟ لأنه أنا أعرف ماذا أقول وماذا أفعل وماذا يترتب على ما أقول وماذا أفعل. ولذلك لما أنا أقول لماذا أتكلم عن ابن تيمية، ليس لأجل أن ابن تيمية أنا أجعله في مصاف الأنبياء والمرسلين، لا، لأنه ابن تيمية أحد الشخصيات التي أبهرت التاريخ بنجاحها. ودائما سبحان الله العظيم الإنسان، وهذه أحد الجوانب المهمة في حياة البشرية، دائما النجاحات سراقة، ودائما الإنسان إذا وضع أمام ناظرين نجاحات الآخرين أخذ منها دروس كبار ربما تولد في حياته. يعني مثلا أنا لما أجي مثلا أقول لك مثلا الحديث عن شيخ الإسلام ولماذا أنا أتكلم عن ابن تيمية، ليس الكلام عن ابن تيمية بمقدمة واحدة لأجل أنه والله لأجل أنه حنا عندنا مثلا تقديس وإجلال وأحيانا إن صح التعبير غلو وإفراط في حق هذا الإمام، لا، لكن تجي أنت مثلا ابن تيمية، كيف كان ابن تيمية مع ربه؟ نجاح كبير جدا. كيف كان ابن تيمية مع عقله؟ نجاح كبير جدا. كيف كان ابن تيمية مع نفسه؟ نجاح كبير جدا. كيف كان ابن تيمية مع خصومه؟ نجاح مدهش، مو بنجاح كبير، نجاح مدهش. طب هذه الشخصية التي تناثرت يعني كمالاتها أمام أعين الخلق، لماذا لا تكون هي أحد الشخصيات التي يجب أن تكون محل فخر عندك؟ يعني أنا بعطيك شيء يا شيخ، محمد كورد، شوف، يجعل واحدة من مفاخر دمشق أنه روح ابن تيمية وجدت فيها. يعني دمشق التي وجد فيها أئمة الإسلام وكانت عش العلم في زمن من الأزمنة، يقول أحد مفاخر دمشق والتي حق لها أن تفتخر أنه ابن تيمية وجد فيها وعظامه دفن في تربتها رحمه الله تعالى وغفر له. طيب لماذا أنا أتكلم عن ابن تيمية؟ وهذه أحد الجوانب المدهشة في حياة هذا الإمام. مكانة شيخ الإسلام ما كانت مكانة عند بسطاء الناس. كيف؟ كانت مكانة عند النخب. كيف النخب؟ يعني أنت ما في مشكلة يا شيخ، يعني أن يجلك أحياناً ما يسمونهم مثلا بأواسط القوم أو من دون ذلك، طبيعي. ليش؟ لأنه يقولون أحيانا علم المتكلم على قدر جهل السامع. أنا ممكن أبهرك أحيانا بمعلومات ليس لأجل أن هذه المعلومات وافرة عندي، لأجل أن هذه المعلومات معدومة بالنسبة لك. لكن ابن تيمية الجانب المدهش فيه أن الأكابر الذين ملأهم الله علما من أول شعرة في رأسه حتى آخر قدميه، يرى ابن تيمية أنه نعم من نعم الله وهدية من هدايا السماء. يعني مثلا شو تخيل المزي اللي مزوج بنته ابن كثير، المزي ابن تيمية يستفتيه يسأله، وقد رآه ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يسأله عن حديث في المقبرة في الجنازة، يعني يمكن وهما منصرفان رضي الله تعالى عنهما ورحمهما. بل ستتعجب أكثر من هذا، في طبقات الشافعية الكبرى أئمة الحديث إذا أرادوا أن يقرأوا الحديث وفيه المزي يهبون، فإنه ما من أحد قرأ عنده إلا وصحح له، إما في أسماء الرجال وإما في المتون. ابن تيمية يقرأ عليه حديثاً أو جزءاً، يعني مجموعة من الأحاديث، فيرد عليه ويصحح له إما في أسماء الرجال وإما في غيرها. طيب هذا الرجل واضح أنه رجل فخم جداً وعالي، وإن صح التعبير تعتبر من الطبقة النخبوية.
المزي هو الذي يصحح لابن تيمية.
المزي هو الذي يصحح لابن تيمية أسماء الرجال وأحياناً ما يتعلق بغيرها من العلوم، سواء مثلاً قلنا مثلاً أحياناً ببعض الألفاظ أو أحياناً ببعض ما يتعلق بهذا الجزء المقروء. المزي يقول منذ 400 سنة ما رؤية مثله. يقول ما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شيخ الإسلام ابن تيمية.
هذا الرجل
الرجل هذا الذي يعتبر أحد مفاخر الإسلام الكبيرة جداً.
هذا وجهة نظره في ابن تيمية.
هذا مو وجهة نظره أصلاً، هو يقول ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه. يعني تخيل لما يجيك واحد مثل ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد عنده ملكة في الفهم فريدة جداً. أنت لو تقرأ في فقه ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى تأتي له بسطر فيفجره علوما ومعارف. ابن دقيق قابل ابن تيمية، وابن تيمية عمره 30 سنة، يعني ما كان كبيرا. لا، والرجل الذي أمامك رجل من الطبقة الفاخرة جدا. طيب أول ما شافه واضح أنه اندهش، وكان يعني كان ابن تيمية على إن صح التعبير بقي من عمره سنين عددة، يعني لساته على قول أخوان المصريين. أول ما التقى به وش قال له؟ قال ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك.
الله.
كيف؟ شوف واضح أنه هذه عبارة ملؤها الدهشة، يعني ترى أنا إمام وأعرف ماذا أقول. قال له رجل كيف لقيته؟ شلون الرجل؟ قال حفظه أو حفظه. قال كيف يعني؟ رجل يقول حفظه، يعني حفظه رجل مليان حفظ، إلى درجة أنه يقول له رجل بحثت في العلم، هنا تحضر الجبلة. قال ابن دقيق العيد أنا رجل أحب الصمت وهو رجل يحب الكلام. يعني أنا ترى جبلتي أنا رجل قليل الكلام وهو جبلته رجل كثير الكلام. فإذا كانت هذه الطبقة المخملية هي التي تعترف لهذا الإمام بالعلم والفضل، واضح أنه هذا الإمام مدهش جدا، مدهش يعني يعني ذكاؤه مثل ما يقول الشيخ محمد، يقول علم ابن تيمية أحد كرامات الأولياء، يعني علم لا يستطاع بالعقل البشري. طيب لماذا الكلام عن شيخ الإسلام؟ الكلام عن ابن تيمية، وهذا جانب أيضا جانب يعني معليش هذا جانب ثالث، ابن تيمية متسق. كيف متسق؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده نضج للعقل البشري، يعني ابن تيمية ما يبغاك ولا يبغاني ولا يبغى أي أحد أن يفكر بعقل أرسطو ولا أفلاطون، يريد أن يكون عندك مكانة. كيف؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد أن هذا العقل الذي وهبك الله إياه أن تنضجه. فابن تيمية لا يحب أن يبقى هذا العقل خامل، يحب أن يكون هذا العقل متسق. لذلك ابن تيمية الله يرحمه يجل دائما النتائج المضطردة، فيقول كيف؟ يقول إنه يقول زفر أطردهم قياسا. كيف أطردهم قياسا؟ زفر هو أحد تلامذة أبي حنيفة. يقول زفر هذا شخصية مدهشة، أطردهم قياسا، دائما النتائج العلمية عنده غير متناقضة. لذلك يقول الحسن بن زياد اللؤلؤي عن زفر، يقول ما ناظره أحد إلا رحمته. يقول رجل عنده ملكة في الإلزامات أحيانا قد لا تخطر لك على بال. ابن تيمية الله يرحمه عنده قدرة فائقة جدا على اتساق العلمي، فابن تيمية الله يرحمه يعرف ماذا يقول وأين سينتهي إليه هذا القول. وأيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى مكنته في العلوم عالية جدا، فأنت لما تجي تتكلم عن هذا النموذج تتكلم عن نموذج متكامل وشخصية موسوعية. يعني يا شيخ هل تتخيل أنه أتقن العربية في أيام؟
العربية؟
في أيام. هل تتخيل كما ذكر هذا جمال الدين بن عبد الهادي أنه حفظ رياض الصالحين في جلسة واحدة؟ هل تتخيل أنه لا يحفظ عليه لحنة واحدة متفق عليها؟ هل تتخيل أنه قرأ مسند الإمام أحمد مرات؟ هل تتخيل أنه ما من ديوان من دواوين الإسلام إلا وقد طالعه؟ هل تتخيل أنه حفظ روضة الناظر وجنة المناظر في نزهة أهله؟ بس قال له أبوه طلع معنا قال لا، يقول فامتنع فألح عليه فامتنع. يعني إذا كان هذا النموذج ليس محل اعتناء، أي نموذج إذن سيكون محل اعتناء؟ الجانب الذي أختم به أنه ابن تيمية الله يرحمه قصة، والقصة كما يقول ابن جوزي هي قلب الحكمة. دائما الإنسان يحب القصص والأخبار، يعني مثل ما يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول أخبار الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. ليش؟ لأن أخبار الرجال تصنع في دواخلك معاني مهمة موجودة. لذلك الله سبحانه وتعالى قص القصص في كتابه حتى تكون هذه النجاحات منمذجة أمام الخلق. ابن دقيق العيد، وهذه أحد الأشياء العجيب، كان إذا صهر في درسه، وكان ابن دقيق رحمه الله تعالى يتعب جدا على علمه وفضله، وإذا أراد أن يتكلم في العلم رحمه الله تعالى ورضي عنه أكثر وأبهر، فيقول لتلميذ ابن سيد الناس، يقول يا شيخ فتح الدين خلاص أنا منهك في الدرس توي مخلص، ودي شوي ننتقل إلى جو آخر. قال شيخ فتح الدين، قال نعم، قال لذذنا بتراجم هؤلاء السادة، خلنا نستانس أخي، عطنا من أخبارهم وأيامهم ولياليهم. فهذه يعني تجعل الإنسان يطرح هذا الجواب عن هذا السؤال، لماذا الحديث عن شيخ الإسلام رحمه الله؟
الله يفتح عليك،
الله يرفع قدرك يا بعدي.
أيضا من يعني من أراد السيادة يجب أن يفارق الوسادة.
الله الله صحيح.
يعني أنت لما تعرض ما هي الفاتورة التي دفعها ابن تيمية ليكون إماما،
صحيح،
أنت تحفز الناس وتجعل المستمع من سواء طالب علم أو عالم أو مبتدئ في طلب العلم يعرف حجمه في خارطة العظماء.
الله أكبر، صحيح.
فيعرف فعلا أو زي ما يقول توي وبدري ولا أستعجل ويجب أن أنضج أكثر وما إلى ذلك. طيب بعد هذه المقدمة، هل ممكن إحنا بعد هذه المقدمة أن إحنا نتحدث عن ابن تيمية الإنسان بغض النظر عن يعني نشأته بداياته أسرته إذا أذنت لنا؟
أول شيء أحد الأخطاء أحيانا أنه إحنا عندنا قاعدة أن ما لا يدرك يعني كله لا يدرك جله، يعني إذا لم تستطع أن تكون كل فكن بعض. ترى مو بالضرورة أنك تقرأ المسند مرات، وليس بالضرورة أن تحفظ البخاري كما حفظه الإمام بن تيمية، لكن بالضرورة أن يكون عندك في الحياة مشروع كما كان عند شيخ الإسلام. يعني ترى ليس بالضرورة لما أنا أكلمك عن ابن تيمية أنك تأخذ ابن تيمية العالم وتنسى ابن تيمية المجتهد. شلون المجتهد؟ المجتهد الذي انصهر في مشروعه حتى آخر ساعة في عمره، الذي استشعر فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني ليس بالضرورة أني أنا ألبس إما أن ألبس أردية المشيخة ولا ألا أكون، لا هذا غلط. كيف غلط؟ لأنه في نجاحات كبيرة جدا وأثرت في مجرى التاريخ لم تكن من عالم. وربما أحيانا تلك النجاحات التي يستقلها الناس ويتقالونها هي عند الله توازن ألف نجاح، وقد تكون توازن عند الله عز وجل ألف عالم وألف مشروع. القضية ليست القضية أن أكون كشيخ الإسلام أو لا أكون، لا، القضية أني أنا أعرف أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يصنع على عين الله، والدليل على هذا أنه كان منصهر في مشروعه لم ترفع عنه عناية السماء طيلة عمره. وهذا ترى مو بكلامي أنا، هذا كلام أئمة التراجم، أن الرجل قاعد يصنع على عين الرب، ما هو قاعد يمشي سبهلل. كيف أصلا أول ما تشوف ابن تيمية وتشوف حياة وترى إلى حياته وترى إلى والده وأسرته وأهله وإخوانه وترى إلى مسيرة أيامه ولياليه، ترى رجل تحف العناية الإلهية. ترى هذا معنى مهم جدا قبل أن نبدأ في حياة شيخ الإسلام. ترى إحنا من دون الله يا شيخي ليس معنا شيء. صحيح والله، ترى يعني من دون الله ليس معنا شيء. ترى كل هذا النتاج المدهش الذي أنت ترى من شيخ الإسلام إنما ولج إليه ابن تيمية بربه. ولذلك ابن تيمية أول ما يحس أنه هذا النتاج بدأ ينزح منه إلى غيره يبتهل إلى الله ويستغفره في كل لحظات حتى يعود إليه نجاحه. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه الاستعانة به. يقول إذا تبي ربي يوفقك ترى لازم يصير في قلبك لجأ وحاجة. وما يعبر عنها ابن تيمية أحيانا في كتاب العبودية: الفقر الاضطراري إلى الله. أول ما تحس أن في قلبك غني عن الله انكب ساجد لربك، لأنك لا يمكن أن تستغني عن الله، لأن هذا بوابة مكر من ربك أن يلجأك الله إلى نفسك وأن يكلك إلى ذاتك وينسيك إياه سبحانه وتعالى. ولذلك هذه القضية مهمة جدا. يعني لما أنت جيت تقول لي كيف أنا أكون كشيخ الإسلام، أنت لا تكون كشيخ الإسلام في كل شيء، لكن كن كشيخ الإسلام ولو في شيء يسير جدا. يعني أنت أحيانا، وأنا عشان أستفتح بهذه المقدمة، أحيانا تشوف نجاحات مبهرة جدا في التاريخ، والنجاحات هذه ولدت من أعمال يسيرة. أنا كنت أتخيل مرة لما طرح هذا السؤال، وتخيل أنت يطرح عليك شيخ ياسر هذا السؤال يقول لك: إني أسمع دفن عليك في الجنة فأخبرني بأرجع عمل. إيه أنا لو كذا، أنا لو لبست ثياب بلال ووضعت يدي على جوابه وكنت أقرأ السؤال، أتذكر أيام مكة حينما كنت أقول أحد الله، ولا أتذكر أقل ساعة تلك اللحظات التي كنت أنادي فيها بالصلاة والصحابة يفدون إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت أعطني أرجع عمل، يعني أعطني العمل الذي تشعر أنه يمكن أن يوصلك إلى هذه الرتبة. قال: يا رسول الله، والله ما تطهرت أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت. طيب أيام مكة كيف غابت؟ طيب أنت مؤذن أجل إمام في الدنيا، كيف راح عنك؟ هذه النجاحات الكبار لماذا؟ لأن العمل وإن قل في عينك لكنه كبير عند ربك جل وعلا. ولذلك سبحان الله العظيم، أحيانا الإنسان لما يقرأ عن حياة هؤلاء العظماء هو يعتقد أنه لابد أن يكون كإياهم أو أن لا يكون. هي مرحلة تاريخية كانت تناسب وجود مثل هؤلاء الرجال، ثم عقب الله بمراحل أخرى تناسب وجود مثل هؤلاء الرجال. لذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير عنده حكمة عجيبة جدا. إيش يقول يا شيخ؟ يقول: عقول الناس على قدر زمانهم. عقل ابن عباس ترى مو مثل عقل ابن تيمية، وابن عباس يناسب زمانه وابن تيمية يناسب زمانه، والله حكيم عليم جل وعلا. طيب، هذه المقدمة حتى لا نستجر إلى أنه حنا قاعدين نذكر نماذج هي يعني إن صح العرب تسميها العرب سماعية ليست قياسية، يعني الواجب ألا تكون
غير قابل للتطبيق،
مو يعني غير قابل ولا للتفكير، يعني إذا والله لو تقرأ يا شيخي، يعني ما أبالغ والله، لو تقرأ العقود الدرية لابن تيمية، وقطعا أنك طلعت على سيرة شيخ الإسلام يمكن أضعاف مضاعفة مما طلعت عليها أنا، لكن أنا متأكد أنك لو تقرأ في البداية والنهاية، أو تقرأ مثلا في العقود الدرية، أو تقرأ مثلا في طبقات علماء الحديث، أو تقرأ في الرد الوافر، وتقرأ في مجموعة من الكتب أو ما كتبه الذهبي، تصك كتاب وتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. معقول هذا من جنس بني آدم؟ لكنه قسما بالله الذي لا إله غيره، وجدت أن النجاح الرئيس في حياة هذا الإمام هو قربه من الله. أكثر نجاح كان مدهش في حياة ابن تيمية هو جانب النسك والعبودية لله، إلى درجة أنه تلامذة هذا الإمام يلحظون عليه هذا الجانب بشكل ما رأوه في أحد مثل هذا الإمام، إلى درجة أنهم يلاحظون عليه مع فرطهم في العبودية والقرب من الله والنسك وقراءة تراجم كثير من الكبار على مر العصور والدهور، يلاحظون أن هذا الرجل
مختلف،
نسق فريد، يعني رجل أصلا رجل يشعر أنه الحبل الممدود إلى السماء، حبل متين متين، القوة البشرية كلها لا تستطيع أن تقطعه. حبل 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 أوله في الأرض وآخره في عرش الله. والله مرة يعني تلاحظ هذا الجانب بشكل اللي يجعلك تنكسر لربك وتستعين.
والله لا تنصرون، لا تنصرون، والله لا تنصرون.
الله أكبر.
قل إن شاء الله.
إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. الله أكبر. هذا هذه أحد الجوانب التي كان ابن تيمية يؤكد عليها، أنه الإنسان لا يمكن أن يكون عنده صبر حتى يكون عنده يقين، ولا كيف يصبر؟ أنت لا يمكن أن تصبر إلا بهذا السلاح. طيب أنا ما هو الدافع إلى الصبر؟ الدافع إلى الصبر اليقين بالله، اليقين بالله. هذا أكثر سر مؤثر في ترياق التيمية، أكثر سر والله الذي لا إله غيره، أن أكثر مادة تؤثر وتحرك معمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحراني هو أكسير العبودية للرب. يا شيء 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 فظيع فظيع، يعني تستحي من الله وأنت تقرأ أنه في خلق من خلق الله يسابقون إلى ربهم بهذه الرتبة.
الله
الله أكبر.
الله أكبر. الله يفتح عليك.
الله يرفع قدرك.
طيب الآن لو أحببنا نتحدث عن النشأة.
نعم.
نشأة ابن تيمية، وأتوب ما راح أقول لك عشان نصير زيه.
لا لا بالعكس يا شيخ،
ولكن على الأقل علشان يعرف الإنسان على الأقل كيف يصنع مشروعا خاصا به مناسبا له. فأودنا نتكلم عن نشأته.
أول شيء ابن خلدون عنده كلمة عجيبة جدا، يقول البقاع تؤثر في الطباع. البقعة الجغرافية أحيانا تصنع منك شيئا آخرا، وهذه أحد المعاني التي لاحظها أبو حنيفة في نفسه، أني أنا كنت في مكان علم وكنت أخالط الفقهاء وأحضر مجالسهم. هذا أحد الأسرار التي بنت الملكة الفقهية عند هذا الإمام وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ابن تيمية لازم حنا إذا أردنا أن نقرأ عن شيخ الإسلام وعن نشأة هذا الإمام لازم نعرف أين مكان ابن تيمية في السياق الحراني. ابن تيمية وين كما كان موجود؟ يعني هل كان والده جاهل ووالدته لم تكن مثلا من أهل الصلاح والخير؟ وهل كان مثلا إخوته سواء الأكابر أو الأشقة أو غير الأشقة، هل كان هؤلاء بعيدون عن العلم جدا؟ طيب ماذا كان عن أبائه وأجداده؟ لا لا، ابن تيمية واحد من الحسنات الكبيرة التي تسلسلت من الحسنات التي سبقت. شلون؟ ابن تيمية الله يرحمه ما كان فردا في أسرته في العلم. ابن تيمية ولد في بطن العلم. تخيل أخوه عالم، حاتي أخوك ممكن، والده فقيه كبير جدا، ما هي مشكلة. جده يقول ابن مالك صاحب الألفية أولين له الفقه كما أولين لداود الحديد. إلى درجة أن واحد منهم يقول إني عرضت على المجد أبي البركات، هو جد ابن تيمية، يقول عرضت عليه نكتة لطيف يعني إشكال، فجابه من 60 وجهاً. إيه ويعني تخيل 60 وجه ترى من دون سابق تحضير، يدلك أنه فارط الذكاء جدا. وكان جده فارط الذكاء، وكان ابن تيمية يشهد له بالذكاء الشديد، وكان حافظ حتى في قدرته الحفظية كان عالي جدا. تجي أنت إلى والده، كان أحد مفاخر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن فقهاء الحنابلة في زمانه. لكن العجيب أنه أن جده كبيرا من كبراء المذهب، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى سادة من سادات الدنيا في العلم، وأن والده أحد فقهاء مذهب الإمام أحمد الذهبي ونظيره ابن رجب في ذيل الطبقات، يعبرون تعبيرا تربويا عجيبا أحيانا تكون لك قيمة، لكن إذا وقفت بجنب الكبار تقزمت تلك القيمة. يعني شلون؟ قال إنه والده كان من أنجم الهدى، لكنه غاب بين نور القمر وضوء الشمس.
الله
يعني
بين جده
بين
أبيه وابنه،
بين أبيه وابنه، خلاص ما عاد قيمة. ليش؟ لأنه أنت الحين جالس بين قامتين، اللي رفع رأسه للمجد ونظر إلى ابن تيمية لا ينظر إلى ما بينهما. هذه تجعلك أحيانا تدور لك عن المكان الذي لا يزاحمك فيه الأكابر، ليس لأجل التصدر ولكن لأجل النفع. وهذا يوصل لك قاعدة يعني بديعة جدا، إنه أحيانا أوجد نفسك في المكان الذي يرحب فيه فيه أو يرحب بك فيه، لا تدور نفسك في مكان أحيانا ربما إذا وجدت فيه قلت بضاعتك وتقزمت في أعين الحاضرين. لذلك شوف يعني إمام كبير وفقيه وعالم، بل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى تولى التدريس في الجامع بعد وفاة أبيه، يعني يدلك أن أباه كان عالما له مكانته حتى في دمشق وقد ملأ الدنيا بعلمه. لكنه وين؟ أين يقع بين أبيه وبين ابنه؟ يعني إلى درجة أنه الذهبي قاعد يسوي لك تسلسل عجيب جدا، يقول أنه لما سرد، يقول أنه حدثني قال لي شيخنا أن ابن مالك يقول إن الله ألانا للمجد الفقه كما ألانا لداود الحديد. طب الفقه جزئية معينة من العلم أو
المجد اللي هو جد الإمام،
المجد اللي هو جد ابن تيمية. طيب يقول أنه الذهبي يقول وإن الله ألانا لابن مالك العربية كما ألان لداود الحديد، أو قال النحو، قال وقد ألان لشيخنا أبي العباس العلم، ما في فن من الفنون، كما ألان لداود الحديد. ترى الذهبي لما يقول لك هذا الكلام، ترى هذا هذه الشهادة بوزن الجبال. ليش؟ لأن السبكي يقول كأن الله جمع الأمة في ساحة فنظر إليها الذهبي ثم كتب عنها. الله. عنده قدرة فائقة جدا على تتبع الرجال بطريقة فلكية. يعني اليوم البرامج الحاسوبية لا تستطيع أن تتتبع الناس في المعارف والعلوم والفنون ومكامن القوة عندهم وملاحظ الإنجاز كما كان الذهبي رحمه الله تعالى. يعني الذهبي أولين له هذا الباب كما أولين لداود الحديد.
احنا جبنا الان
الأسرة.
ماذا عن الام؟ عن الجده؟
الام عابده، طول عجيبه ان اسمها ست النعم. ايه، وابن تيميه ليس له اخت واحده،
ليس له اخت،
وانما جميع يعني ان جميع اخوته من الذكور، ليس لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اختا واحده.
رساله والدته له،
نعم،
يعني قالت ان غايه رضاي عنك بقدر نفعك.
هو ابن تيمية الله يرحمه كان يعني كان يحب أمه حبا كبيرا جدا، وكان يعني رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر لنا وله، كان كلما أراد المسير إليها عرض له عارض، وحتى أنه في الأخير صرح لها أنني منشغل يعني بما هو يعني إن صح تعبيره، هو بوجه نظر ابن تيمية، لأنه يدرك ابن تيمية وهو إمام فقيه جدا يعرف مراتب العبادات مو بأي إنسان، انه يعني انه 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 احيانا يعرض لي ما يكون نفعه اعظم عند الله عز وجل، يعني ما اقول من نفع الزياره لكن ربما احيانا من نفع الوصول اليك، يعني انه احيانا يعرض لي من الاشياء ما لا استطيع به ان ابلغ، ما لا استطيع معه ان ابلغ اليك. وكان ابن تيميه رحمه الله تعالى يعني لطيف جدا جدا حتى في الحياه الاسريه، لطيف بشكل عجيب. طبعا ابن تيميه يقول نحن فينا حده، حتى ابن تيمية يقول نحن فينا حدة، وهذه الحدة كما يقول ابن تيمية حدة موروثة، يعني حدة مطبوعة. والعجيب أنه كثير، لا أقول كل لكن أقول كثير من الناجحين والكبار تعتريهم حدة، يعني مثلا من ضمنهم أذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول وأنا في حدة. أذكر محمود شاكر الأديب العربي الكبير اللي يسمى شيخ العربية رحمه الله تعالى كانت تعتري حدة، حتى أحيانا أنه إذا تكلم في حدته كأنه ليث حرب. أي نعم، وجاء في الحديث وأن كان لا يصح خيار أمتي أحداؤها. ودائما سبحان الله الحدة هذه تنبئ أحيانا عن حرارة في الدم، ودائما الإنسان الذي فيه نوع من الحرارة يكون فيه نوع من الإنجاز والقوة، يعني صح التعبير هو محترق من الداخل هنا. وعادة أمثال هذه الشخصيات تكون شخصية في الغالب منجزة، لكن ابن تيمية ما استسلم لهذه الجبلة. كيف ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عنه الذهبي كانت فيه حدة يقارها بالحلم. كيف ابن تيمية الله يرحمه ما كان يستسلم لهذا الطبع، يحاول أن يكسر من قوة هذه الحدة عليه وألا تغلبه وأن يغلبها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب نجي حنا مرحلة واحدة. أول شيء ابن تيمية الله يرحمه ولد في حران، أحد محلات الشام. وابن تيمية الله يرحمه يعني لما غزا التتر حران رحل مع أهله وعمره 6 سنوات إلى دمشق. والعجيب أن هذه الأسرة كادت أن تدرك من التتر، وأحد أسباب هذا الإدراك أن والده حمل ما استطاع من الكتب وأراد أن لا تبقى بين أيديهم. يعني شوف النهمة المعرفية في لحظات الشدة، يعني الآن موضوع فيصلي، إما أن تموت وإما أن تحيا. ما الذي أبقاك إلى هذه الدرجة أن تكون منصهرا في أحرف علمك؟ يعني يدلك أنه سبحان الله أحيانا إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه حب الخير، يعني جعل هذا الخير محبوبا إليه إلى درجة أنه يمشي في دمه. يعني سبحان الله حتى كاد أن يدرك من التتر، إلا أن الله عز وجل تداركه برحمته سبحانه وبحمده ثم باستغاثة هؤلاء القوم، فاستغاثوا بالله فسلموا. حتى كذا يذكر في كتب التراجم أنهم كادوا أن يدركون فلجأوا إلى الله واستغاثوا به فسلمهم الله عز وجل. ابن تيمية، وهذه أحد الجوانب المدهشة في حياة هذا الإمام، العجيب أنه منذ أن كان نشأا كان مدهشا. ترى ممكن تلقى لك واحد أدهش الناس عمره 30 40 50، لكنك تكون سالفة دمشق وأنت يعني يمكن أحيانا ما جاوزت البلوغة، يعني أنت كنت حديث الناس وأنت لم تكن بعد يعني لم تكن بعد شيئا مذكورا، ومع ذلك أدهشت الأكابر وأدهشت الناس حتى إنك أصبحت رمزا في دمشق وأنت يمكن لم تنبت شعرة واحدة في وجهك. إلى درجة أنه طبعا هو ولد رحمه الله تعالى في سنة 661، فلما انتقل إلى دمشق كان مشغلا بالعلم جدا، مشغل إلى درجة يقول الذهبي، وهذه أحد أسباب النجاحات في حياة الإمام بن تيمية، أنه مشروعك لابد أن تعشقه، لأن المشاريع العظام لا تنقاد إلا إلى عاشق. يعني مثل ما يقول الزركشي ويروى عن الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل جارية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة. يعني كأن في ليلة عرس هو قاعد يحل لها مسألة في العلم. يعني ما هذه النشوة، ما هذا الفرح، حتى أنه الشافعي عشان تعرف أنه هذه المشاريع الكبيرة لا تنقاد إلا لإنسان ناجح عاشق لنجاحاته. تدرش معنى عاشق؟ عاشق لو خير بين موته وبين مشروعه لاختار مشروعه، لاختار مشروعه وآثره على موته وحياته. الشافعي قيل له: كيف لذتك في العلم؟ قال: أسمع بالحرف من الأدب لم أكن أسمع به من قبل. يقول: أول مرة أسمع في هذا الحرف، فأود أن جوارحي لها أسماعا تستلذ به كما استلذت به أذناي. هذه النهمة المعرفية كانت عند الشافعي على درجة رفيعة جدا، إلى درجة أن الذهبي، مع أن الذهبي كان يستنطق حياة الأكابر كلهم أو كلهم جميعا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، فكان ابن تيمية بالنسبة له لحظة مدهشة في النهمة المعرفية. ليش؟ يقول: لأني قل أقول كذا، يقول الذهبي، يقول: ما رأيت إلا في بطني كتاب.
الحديث الآن عن ليس الشافعي،
عن الآن عن ابن تيمية. يقول الذهبي: إني ما رأيت إلا في بطن كتاب. يعني واضح أن الإنسان هذا، أنه الإنسان حدد هدفه، ثم لما حدد هدفه عرف أن هذه الأهداف لا تزاحم. خلاص، إذا أنت تبغى هذا الهدف فاستمسك به ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو نظر لك مشروع آخر يناسب همتك وعزيمتك وتفرغك له. فلما شاف ابن تيمية الله يرحمه أن هذا المشروع هو المشروع الأم له، عامله كما يعامل والدته، أصبح يقبلها ويمسح على رأسها ويبحث عن مراضيها ويؤثرها ويقدمها، وأصبح لا يفارقها، فهي بالنسبة له كظله. ولذلك ابن تيمية الله يرحمه، واحد من الأشياء المدهشة فيه هو نبوغه، يعني إن صح التعبير أمارات النبوغ بدت عليه منذ أن كان صغيرا، إلى درجة أنه ذكر هذا ابن عبد الهادي في العقود الدرية، أنه مرة جاء واحد من مشايخ حلب وجاء إلى دمشق وقال: إني سمعت صبي يذكر بالحفظ يقال له أحمد بن تيمية، وقال: إيه نعم، يسلف على خباز. قال أحمد بن تيمية: هذا طريقه إلى الكتاب، الطريق هذا هو طريق بن تيمية إلى الحلقة، فابقى هنا حتى يمر. يقول: فجئت وبقيت عند الخباز. يقول: فلما مر شيخ الإسلام ومعه صبي قال: هذا أحمد، هذا بن تيمية. يقول: فناديت وإذا به معه لوح كبير، فنظرت إليه مكتوب فيه أشياء، قال: قلت له: أمحه، امسح كل اللي فيه. فمسحه، فانتخبت له 13 حديثا فأمليتها عليه. قلت: ثم أنظر إليها. قال: فنظر إليها بن تيمية مرة ثم رفع رأسه فأعادها علي ما خرم منها حرفا. قال: فمسحتها، ثم انتخبت له أسانيد، ثم أمليتها عليه، ثم نظر إليها، ثم أعادها ما ند منها كلمة، ثم قال: هذا الشيخ إن يعش هذا الفتى يكن له شأن. هذا النبوغ العلمي يناسب النتيجة التيمية، وهذه أحد المقومات اللي يجب على الإنسان أن يتفطن لها، أنه أحياناً ترى النجاحات لها أسباب، قد جعل الله عز وجل لها أسباب حسية وأسباب معنوية. ممكن أنت يعني أحياناً توجد نفسك في المكان الذي لا يكون لك. شلون يعني؟ لو أراد ابن تيمية رحمه الله تعالى بالقوة أن يكون بغير هذا الشكل ربما ما استطاع، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يناسب قدراته العقلية تناسب مثل هذه المقامات. لكن لو جاءك إنسان لا يستطيع أن يكون كابن تيمية في قدراته العقلية فانشغل بالعلم حتى يكون كشيخ الإسلام، ما حصل شيخ الإسلام ولم يحصل نفسه. ولذلك هذا معنى مهم جدا أن يتفطن له الإنسان. طيب، هذا بالنسبة، أنا عاد حتى لا أستأثر بالحديث، هذا بالنسبة إلى أول مراحل طفولتي.
بالنسبة للحفظ، من الأشياء التي ذكرت يعني من المقولات للبزار تلميذ بن تيمية، قال: اختص الله بن تيمية بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. يعني هذه العبارة يعني نادرا ما تكتب، يعني إبطاء النسيان. فكرة أن الإنسان فعلا يكون عنده حفظ قوي، من هو الفقيه؟ الفقيه اللي عنده قدرة على الاستشكال وقدرة على الاستدلال. الاستشكال مبني على الفهم، كيف أنا أعرف أن هذا فيه مشكلة، هذا فهم يحتاج. أما الاستدلال، قدرة على إرادة الدليل، هذه تحتاج إلى حفظ قوي جدا. ولذلك كان الشعبي يقول: لو أن إنسانا حفظ ما نسيت لكان عالم الدنيا.
الله
أكبر. الأصل أن الواحد ينسى، يعني العلم ينسى، يعني يفرط من الإنسان. ولكن كان ابن تيمية مختلف في ذلك، كان يحفظ حفظا مذهلا، وهو القائل نبوغ الأمم في ثلاث. ابن تيمية يقول نبوغ الأمم في ثلاث: الحفظ والفهم والبيان.
الله.
وقد أتاه الله عز وجل الحفظ، وأتاه الله الفهم، وأتاه الله البيان.
الله أكبر.
ومما من عجيب ما يعني قرأت في من قالوا في ابن تيمية، قالوا: ولسانه قريب من قلمه.
الله أكبر.
وهذه من النادر، تجد إنسان قوي في الكلام لكن إذا ألف وكتب وصنف لأقل، أو العكس.
صحيح.
يعني تقرأ له ثم إذا تحدث لا تجد، أما أن تجد إنسان قوي في الاثنتين أيضا هذا شيء يعتبر من الـ يعني الصفات التي تميز أمثال هؤلاء النخب.
ابن تيمية الله يرحمه إذا أراد أن يحفظ هذا هو نص على ذلك، قال: أضع يدي على الصفحة المقدمة، الصفحة اللي بعدها، حتى لا يسبق إليها بصري فأحفظها قبل التي قبلها. كذا أحط يدي علشان إذا صار عندي صفحتين، هنا صفحة وهنا صفحة، وأنا أريد أن أحفظ هذه أضع يديها على هذه حتى لا يسبق إليها بصري فأحفظها قبل هذه.
وفي غير مرة ذكر أن الإمام أيضا شيخ الإسلام كان يغمض عينيه عند الحديث.
إيه نعم صحيح.
وعادة يغمض الإنسان عينيه يعني لتزاحم العبارات.
إيه نعم.
ابن تيمية يغمضها لتزاحم العبارات.
الله أكبر. صحيح.
كان لا يدري يعني كلما أتت كلمة جاءت أختها خير منها تنادي يعني.
صحيح.
هذا الاحتدام في داخله يجعله يغمض كذا عشان يركز عشان يتحدث.
العجيب انه ابن تيميه الله يرحمه هذه احد الجوانب العجيبه جدا، ان الذي شهد له بالحفظ هم الحفاظ. يعني انت يشهد لك في الحفظ واحد مو بحافظ، ممكن شهادته تكون محل اخذ وعطاء، لكن يشهد لك ائمه كبار جدا، يعني الى درجه انه الذهبي مر قاعد يعبر عن حفظ ابن تيميه حفظه حفظه حفظه، الى درجه انه وصل الى عباره من المبالغه فيما يرى احيانا، ان هذه العباره ربما وان كانت لا تصدق في تفاصيلها لكنها في الجمله واقعه على شيخ الاسلام، فقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث. يعني الى درجه انه ابن تيميه الله يرحمه، وهذه احد الاشياء العجيب جدا، ابن تيميه يعني رحمه الله تعالى، وهذا ذكره يعني بعض من ترجم إلى شيخ الإسلام بن تيمية، وقال: وقد قال بعض العلماء: ما حفظ شيئا فنساه. إيه يعني، وهذا ترى هذا أحد أوجه العناية الإلهية بهذا الإمام. ليش؟ لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى مرحلته التي كان يتواجد فيها تناسب أن تكون القدرات العقلية لهذا الرجل الذي سيكون يوم من الأيام أحد حجج الله على خلقه، تناسب أن يكون بهذا الشكل يعني. وهذا ترى ليس لشيخ الإسلام فحسب، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ابن شهاب الزهري يلقي عليه في المجلس الواحد 30 إلى 40 حديثا ما ينسى منها واحدا، وكان مالك يلقي على الشافعي عشرات الأحاديث أو ربما دون 20 أحيانا لا يخرم منها حديثا واحدا الإمام الشافعي. فهذه قدرات يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده، لكن العجيب أنه دائما قدرات الحفظ قد لا تكون متناسقة مع قدرات الفهم. ابن تيمية يعني لو تقرأ لو تغور في العقل التيمي تعرف أنه أحد نعم الله على هذا الإمام أن جمع الله عز وجل له الموسوعة الحفظية وجمع له النضج العقلي بما لا يكون إلا لأذكياء العالم. يعني نبوغه أصلا نبوغه مدهش، يعني تخيل واحد يفتي دون 20، كيف يوجد هذا؟ يفتي دون 20، لا، وكان يدرس العلم دون ذلك وأفتى وله 17 سنة. يعني كيف استطاع أن هذا الرجل أن يبقى طيلة هذه المدد الزمنية وهذا النهمة المعرفية، إلى درجة أن يعني إن صح التعبير اليوم ربما يكون في المرحلة الجامعية ويدرس الناس في مدن العلم، يعني مو يدرس الناس أحيانا في أماكن نائية لا يوجد فيها من يزاحم، لا، يوجد فيها أئمة الدنيا في نفس المكان في نفس البقعة الجغرافية، يوجد فيها حجج الله عز وجل في خلقه، يوجد فيها أنجم الهدى، يوجد فيها من هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن، ومع ذلك يجي هذا الفتى اليافع يزاحم هؤلاء الأكابر. إلى درجة أن ابن تيمية كان يحضر المحافل العلمية وهو صغير فيلجمهم، كان لفرط ذكائه وسيلان ذهنه كان لا يتلكى، إلى درجة أنه رحمه الله تعالى وغفر له، وهذه أحد العجيب أنه أن والده أعطى مدرس الحلقة الذي كان ابن تيمية يقرأ عليه القرآن أعطاه يعني دراهم وقال أعطيها شيخ الإسلام كنوع ترغيب له للبقاء. يقول فلما انتهى من القراءة ذيك اليوم يقول قدمت إليه أجرة، قال ما هذا؟ قال هذا تتقوى به، يعني خذ هدية مني. قال إني عاهدت الله ألا أخذ على القرآن أجرا. هذه العناية الربانية بهذا الإمام وهو يعني لم يجري عليه قلم التكليف بعد، يدلك أنه على كل والد أن يستصلح أولاده بالدعاء، وأن يلجأ إلى ربه أن يتولاهم بحفظه ورعايته وتوفيقه وتسديده وإعانته وإرشاده وإلهام، وأن يلهمهم ربنا جل وعلا حبه وتعظيمه وإجلاله والإخلاص معه والصدق له جل وعلا، وأن يكونون فقراء إلى الله أغنياء به متوكلون عليه أغنياء به متوكلين عليه، وأن يكون الإنسان دائما وأبدا يستصلح أولاده بمثل هذه المقامات العبودية، أن يتضرع إلى الله في ليله ونهاره، أن يجعل أولاده قرة عين له. يعني ابن تيمية كيف صنع هذه الصناعة؟ هذه الصناعة لا يستطيعها أحد من الخلق لولا عناية الله وتوفيقه وتسديده وإلهامه لهذا الإمام حتى بلغ ما بلغ. لذلك سبحان الله العظيم لما يقول الحسن رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: قرة أعين أن تراهم على طاعة الله. تخيل واحد يجي أبوه يعطيه مدرس الحلقة أموالا مقابل أن يتقوى بها، يعني هو في النهاية هي هدية، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. ومع ذلك ابن تيمية يمتنع. طيب لماذا؟ إني عاهدت الله ألا أخذ على هذا الكلام أجرا. واضح انه مرحله الاستصلاح للفؤاد كانت عاليه عند ابن تيميه رحمه الله تعالى منذ ان كان صغيرا. لذلك اذكر يعني ابن عبد الهادي في العقود الدريه يقول انه الذي يتامل في كلام هذا الرجل وكيف ان الله حفظ ميراثه، يعني والله يا شيخي لو تامل كيف كان يعني علم ابن تيميه رحمه الله تعالى علما لا يتوفر في ايدي الناس، ومع ذلك كيف هذا الميراث بقي للخلق. قال: علم المنصف عناية الله عز وجل به وبكلامه. هذا توفيق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق يا رب.
آمين رب العالمين. ناظر ابن سينا في المنام وهو مراهق، يعني توه بالغ.
نعم صحيح.
ناظره في المنام في أمور عقدية.
نعم.
يعني المراهقة ليست مستنقع لفساد الذوق.
الله أكبر.
ليست بالضرورة، يعني شوف هذا في عمر صغيرة يعني ويناطح الكبار في أحلامه. يعني
هو لما كانت عادة عند الدماشقة، بس ما أدري هل هي إلى الآن ولا لا، كان عندهم عادة يستريحون أحيانا، شون يذهبون إلى بستان فيتنزهون به، وكانت هي عادة عند إخواننا، ولا أدري هل هي ما زالت ولا كانت موجودة في قديم الزمن. جاء والد شيخ الإسلام وقال: يلا اذهب مع إخوتك نستريح. قال فامتنع ابن تيمية، فألح عليه فامتنع. امتنع مو قال له لا، قال يعني يا أبوي لعلك وتكفى وأنا حب على رأسك. قال فألح والده فألح ابن تيمية فتركه. فلما رجعوا من النزهة قال له والده: وحشت إخوتك عليك، يعني هبلت بهم يا أخي وضيقت أصدرهم، يعني ليتك ما فعلت هذا كما في معنى القصة. قال: يا أبتي. قال: نعم. قال: إنكم ذهبتم وجئتم وإني حفظت الروضة، حفظت هذا الكتاب. قال: أي كتاب؟ قال: هذا روضة الناظر، يعني مختصر المستصفى للغزالي، يعني كتاب أصولي بعد، هو كتاب يعني ليس يعني تكون مثلا أحيانا ربما مما سهل لفظه كمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل آيات القرآن، لا هو كلام بشر وأيضا يعني مستلخص أو ملخص لكلام أصولي أحيانا فيه نوع من التعقيد، ومع ذلك تجد أن هذا الذهن اللقاط أصبح يأكله أكلا، يعني لا يجد في استوعابه كلفة أو في استيعابه كلفة. قال: أي كتاب؟ قال: هذا. قال فاستعرضه، يعني قام يمتحن في حفظه، فوجده لا يتلكأ ولا تلكن. قال فقبل بين عينيه وقال: يا بني لا تخبر بهذا أحدا، عشان ما يجيك عين، لأنك أنت خارج القانون البشري. يعني هذه القدرة إذا هي موجودة فعلا في رأسك أنت خارج السياق الإنسان. يعني هذا واضح أنه شوف أحيانا بعض الناس تشعر أن الله يعد، أن الله عز وجل يعده لمرحلة. ما هي هذه المرحلة؟ الله أعلم، الله أعلم. لذلك أحيانا وجود مثل بعض هذه البشر هي من تمام حفظ الله عز وجل لدينه، ومن تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، يعني من تمام رحمة الله عز وجل بعباده.
هل ثمة شيء تصدره للعلم في صغره أيضا؟
نعم، إن كان من شيء يسير أختم به هذه الطفولة، إنه الوالد أحيانا يبحث أين يجد ولده. ابن القيم الله يرحمه في كتابه تحفة المولود يقول: على الوالد أن يتفرس في ولده، يناظر وين، أين يجد ولده. إن كان يجده في العلم وفر له كتب، يجده في الصناعة أحيانا يعطيهم ما يتقوى به على صناعته. الواجب عليك أن لا تبقي ولدك فارغا، يعني شوف تخيل ابن تيمية الله يرحمه والده عالم وجده عالم وهو عالم وأخوه عالم وأخوه الآخر عالم، ومع ذلك تجد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني في ظل هذا الزحام المعرفي تجد أنه كان يعني إن صح التعبير كان محل إجلال حتى عند من كان أحيانا يفوقه في العلم. كيف؟ تجد أن والده فرحة جدا إلى درجة من فرط الفرح أن هذا الابن كان يوم من الأيام في صلبه، وأن هذا الولد هو أحد نتاجاته، وأنه سيكون حسنا في صحائف أعماله بإذن الله، أنه قبل بين عينيه. هذه درجة من الفرح الشديد جدا إلى درجة أنها فيها من الإجلال والتعظيم لصبي صغير جدا، يعني ربما أحيانا للتو قد نبت عوده، ومع ذلك يقبل بين عينيه لا ويوصي قال يا بني لا تخبر بهذا أحدا، تكفى خلك، حنا نبغاك تبقى على ما أنت عليه حتى لا تصيبك أحيانا صائبة تحرمك مما أنت فيه من الخير. وهذا يدلك أنه على الوالد إذا رأى ولده على ما فيه من الخير والصلاح أحيانا أن يدله على ما يبقي له هذا الخير والصلاح حتى لا يزول منه بسبب أو بآخر.
الله يفتح عليك. طيب هل ممكن نتحدث عن ابن تيمية في سلوكه وطبائعه وصفاته؟
أما بالنسبة إلى صفاته فهو أبيض أسود الشعر جهوري الصوت بعيد ما بين المنكبين، له عينان كأنهما لسان ناطق، يعني أصلا أول ما تشوف شيخ الإسلام ترى يعني تقرأ النبوغ في فلك رأسه، أول ما تشوف ترى إلى عيني تشعر أن هذا الذي أمامك تصب عينه ذكاء واضح أصلا، يعني مو دائما يقولون حتى عندنا ترى العامة أحيانا يقرؤون ذكاء الإنسان من عينه، فيقولون أحيانا له عين تبرك يقول ترى هذا ياكل اللي صيح، تقول ليش؟ قال شوف عيونه سحنون، يقولون كان في عينيه حدة، هو أحد فقهاء المالكية، كان في عينيه حدة، وسحنون هذا طائر، والطائر هذا سبحان الله رسمة عينه فيها حدة فعلا تلاحظ فيه الاحتداد، وكان فقيها ذكيا جدا جدا رحمه الله تعالى ورضي عنه جميعا.
نعم، الجانب الجانب الصفاتي فيه ليس الخلقي وإنما ليس الخلقي وإنما الخلقي. نعم، في تعامله، في عزته، في رحمته، في تجاوزه، في مع خصومه، مع أهله، مع أكابره، مع طلابه.
أول شيء ابن تيمية نجاح مبهر جدا في التصالح مع نفسه، مو بحساس أبد ترى دائما شيخ المخ، يعني مو دائما بس عشان ما أكون مبالغ، كثير من المخمليين ربما لا يرضى أن يرى في المكان الناقص ولا لا، يعني وهذه طبيعة النفس البشرية، يعني النفس البشرية دائما إذا نظر إليها بعين الإجلال لا تحب أن تنزل من أعين الناس. ابن تيمية مو بحساس أبدا، والدليل على هذا أنه رحمه الله تعالى يقرأ على الحجاج المزي ويصحح له،
الحجاج هو الذي يصحح
على أبي الحجاج، على أبي الحجاج ويقرأ ويدري أنه يصحح له أصلا، لأن أئمة الحديث الكبار إذا وجد الحجاج إذا وجد المزي رحمه الله تعالى في مجلس حديث ما يجرؤون أن يقرأه، وابن تيمية لا يختار جزء، يعني يختار موضوع معين ويقرأ عليه ويدري أنه يمكن يصحح له أصلا، وقد صحح له في أسماء الرجال وصحح له في غير أسماء الرجال. يعني أنت تخيل بكل صراحة، تخيل أنه أنت يعني قامة، أنت مو بقامة، أنت نفسه المزي هذا يقول ما رأت عيناي مثله، خل ما رأت عيناي مثل الذهب، يقول لو حلفت بين المقام والركن ما رأت عيناي مثله ولا هو رأى مثل نفسه ما حلفت. أنت فوق، وشون ترضى أن تنقص نفسك؟ يدلك أن التجرد للحق والعلم فوق الجميع، ويدلك أنه بمثل هذه المقامات يسوق الله إليك الخير ويزدادك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أنت كلما صدقت مع ربك كلما نمى الله الخير في داخلك، والذين اهتدوا زادهم هدى. لذلك سبحان الله العظيم، يعني شوف المقامات هذه تخلي الإنسان تنكسر عنده أحيانا، يعني إن صح التعبير مجاديف الكبر المعرفي، تراه أحيانا ممكن الإنسان يستوعب المحفوظات بدرجة مذهلة جدا، لكن أنا ألقاك محفوظك عالي جدا، والمعقولات عندك رفيعة المستوى عالية جدا إلى درجة أن الفلاسفة يتحطمون أمام عقلك، وأذكياء العالم يسلمون لك بأنك من أذكياء التاريخ. الواجب أنت كونا أنه أن خشمك يلامس الأنجم، أنت لا يجب أن لا يكون لك مكان في الأرض. ثم أجد أنه أي واحد يثني عليك يتغير لون وجهك، ليش؟ قال لست بشيء ولا مني شيء ولا في شيء، والله ما زلت أجدد إسلامي. طيب يا أخي شلو؟ طيب اللي حافظ الحديثين اليوم ربما لا يسلم على نصف من يعرف، حتى سلب الله هذا النور من داخله. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما رأى الشافعي وكيف أن الله يسوق الخير إلى قلبه ولاحظ عناية الله عز وجل بهذا الولد، قال محمد بن إدريس تعال، قال نعم، قال إني أرى أن الله ألقى عليك من نوره فإياك أن تطفئه بظلمة المعاصي والذنوب. المعاصي ليس أن تعصي الله في جوارحك فحسب، لا، المعاصي القلبية هي أكثر ما يطفئ هذا النور من داخلك. لذلك واحدة من المعاني الجميلة جدا في حياة هذا الإمام أنه ما عنده حساسية، كيف يرى أن هذا العلم لا ينال مستحن ولا متكبر. أنا حتى وإن كان طلابي في الجنازة، حتى وإن كان ابن كثير واحد من التلامذة الذي يجلني جدا، لعادي يراني سائل بعدما كان يراني ألف مرة مسؤول، عادي جدا أنه يراني ويستدرك علي ويتعقب ويصحح لي ويصوب، لأن العلم أشرف من شيخ الإسلام، وأن الحق الذي يحب الله عز وجل لا يساق إلا بمثل هذه الرتب والمقامات.
عادي أني أسكت في حضرة الإمام الباجي،
عادي جدا أني أسكت في حضرة الأكابر هو ابن تيمية. وهذه النقطة الثانية التي أنا بودي أن تحلل لي إياها، يعني حتى لا أستأثر أنا بالحديث. ابن تيمية الله يرحمه إذا جاء الكبير يجله إجلالا أنت ربما أحيانا تستحي أن تجل من هو أكبر منك بمئة مرة بمثل هذا الإجلال. شوف كون أنك تجل واحد أنت وإياه لوحديكما مقبول،
صح؟
لا، تجل واحد جاي لك في حلقة علمك أنت، يعني في ميدانك، ولا ونازل في مضمارك وأعين الناس ترقبك، وش تسوي؟ يدخل الأصفهاني على شيخ الإسلام في درسه فقال اليوم ما في درس، مش دعوة يا ابن تيمية؟ قال اليوم سمع فوائد هذا الشيخ. يا أخي وشلون استطعت تقهر نفسك إلى هذه الدرجة؟ وش هذا التوفيق من الله؟ يا أخي والله صحيح، يعني كيف استطعت أنك تتقرب إلى ربك بمثل هذه الرتب؟ كيف استطعت أن تكون أنت جسر يصل الناس إلى غيرك؟ قال حتى الأصفهاني قال الله الله مولانا مولانا شيخ السنة الإمام الأعظم. قال اليوم سمع فوائد هذا الشيخ، اليوم ما في درس. ابن تيمية الله يرحمه عنده عبارة عجيبة جدا يكررها كثيرا بجوارحه أكثر مما يكررها أحيانا بلسانه. قال ما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، أقسم بالله ما يبقى إلا لأجل الذي لأجل الله. شفت أنت إذا أردت أن تعظم غيرك لأجل نفسك، يعني أن تتظاهر بالتواضع لأجل أن يرفعك الناس لتواضعك، الله يسقطك والناس ينظرون. وإذا أردت أن تتواضع حتى يرفعك الله عنده جل وعلا، رفعك الله عنده ورفعك عند الخلق. أين ابن تيمية الذي وقف نفسه وصمت فمه وجعل الأصفهاني يتكلم؟ ابن تيمية اليوم في السماء. أين ابن تيمية الذي سكت وما رضي لنفسه أن يكون متكلما والميدان ميدان والناس قد حضروا إليه وقد جلسوا بين يديه؟ كيف استطعت أن تصمت نفسك؟ كيف استطعت أن تسكت؟ كيف استطعت أن تقهر شهوتك إلى هذه الرتبة؟ كيف استطعت؟ هنا تأتي رطوبة القلب الخير والبر والمعروف والمعاني التي يحبها الله عز وجل أن تكون في داخلك. ولذلك لما جاء الإمام علاء الدين الباجي قال له الباجي قال تكلم نبحث معك. طبعا ترى ابن تيمية حجيج إلى درجة أن ابن تيمية يعلم خصومه الحجج ثم يجيب عليها، يعني أنا ترى بعطيك أشياء مهيب عندك بس بجاوب عليها، لا تستأنس مرة. إلى درجة أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تناظر هو وأبو حيان الأندلسي في مسألة في النحو، ما هو مسألة في النحو، في اللغة أصلا، قال هل شوف يعني وإن كان ابن تيمية يجل سيبويه في مواطن، يعني حتى أنه جمعت رسالة في هذا في ذكر سيبويه في مصنفات ابن تيمية، قال له سيبويه نبي النحو الذي أرسله الله، هذا الكلام ما يقبله النحاة قسم. قال سيبويه نبي النحو الذي أرسله، هذا قال ابن تيمية، مع أنه أبو حيان يوم شافه قال ما رأت عيناي مثله، يوم قال الكلام هذا لا تغير عليه. قال نبي النحو الذي أرسله الله، قال لا، قال في كتاب سيبويه 40 خطأ وفي رواية 80، لا أنت ولا سيبويه يعرفها. وإن كان هذا الكلام يمكن ليس على إطلاقه وليس بالصورة الذهنية التي يتصورها يمكن أحيانا بادئ الرأي بأنه والله ابن تيمية يعرف أشياء لا يعرفها سيبويه، لا، القضية أنه ابن تيمية ربما جاء إليه شواهد أحيانا في اللغة والنحو ما كانت موجودة ربما في عصر سيبويه. فلما تجي أنت لهذا الرجل الحجيج قوي اللسان قوي الجنان حاضر المعلومة متدفق الذهن يعني سيال الفم، تأتي إلى رجل يأتي بالحرف الواحد فيخرج منه مؤلفات لا يخرج منه أسطرا، ثم يقول لعلاء الدين الباجي تكلم نبحث معك، هذه فرصة أن تظهر نفسك أصلا. أنت لو كنت تريد أن تنظر إلى نفسك لكانت هذه الساحة التي تستطيع فيها أن تصعد على كتف الباجي. فقال مثلي لا يتكلم بين يديك، وظيفتي الاستفادة منك. ترى يعني أنه تكون إلى هذه الرتبة من الاستغناء عن النفس ومحبة إظهار الحق والتودد إلى الناس رجاء قبول ما عندك من خير وهدى وصلاح، ترى هذا ما توفيق الله، أنت لا تستطيعه.
أبو عبد الله الحديث لا يمل،
الله يرفع قدرك.
يعني حظنا منك اليوم انتهى،
الله يرفع.
وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة مع يعني تلة من تلال وقمة من قمم هذا العالم الجليل.
الله يرفع قدرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا جميعا عنده وأن يجمعنا بابن تيمية رحمه الله تعالى وأئمة الإسلام في جنات وعدن في مقعد الصدق عند مليك مقتدر.